عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، بتحية الإسلام الطيبة المباركة أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الدقائق المثمرة، وهذه الدقائق اليومية، وهذا البرنامج الوقفة الدينية، وهذه جلسة طيبة مباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة
الشيخ. يا أهلا وسهلا حياكم.
فضيلة الشيخ، تحدثنا في حلقات سابقة حول كفارة الغيبة، وقلتم أن الغيبة ليس لها كفارة، لكن الأخ يقول في سؤاله: هل يجوز لي فضيلة الشيخ، واعتبر بذلك قد كفرت عن ذنبي، عندما أعطي مالا لشخص اغتبته، فهل هذا يعتبر تكفيرا للذنب الذي قمت به أم لا؟ نرجو الإفادة وتبيان هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. ذكرنا أن الغيبة ليس لها كفارة بأن تدفع مبلغا من المال أو تصوم أو غيره، وإنما كفارتها الاستغفار، أن يستغفر الله تبارك وتعالى عما بدر منه، وأن يعتذر إلى من تكلم فيه، وأن إذا كان قد اغتابه في محضر من الناس أن يكون في نفس المكان. وفصلنا في هذا في حينه. كونك تعطيه مبلغ من المال ترضية ما في بأس، هذا نوع من طلب العفو والمغفرة منه. قد يكون من اغتبته شخص مثلا محتاج إلى المال، قد تكون مثلا من اغتبتيها خادمة عندك مثلا أو كذا، فكونك تعطيها مبلغ من المال وتسترضيها وترضى وتسامحك، فهذا ما في بأس من عمل الخير. وقلنا في حينها أن الغيبة ممكن أن يكون الإنفاق في سبيل الله، الصدقات، عمل النوافل، هذه كلها تقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن كما ذكرنا ليس لها كفارة مادية، وإنما هو الاستغفار. فكونك تعطيها مبلغ من المال ما في بأس منه ترضية.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل فيما يتعلق بالتحالف مع الدول الغير إسلامية لوجود مصالح ووجود ضغوط ووجود أمور لا تخفى على الجميع، لكننا نسأل من الجانب الشرعي، هذا التحالف مع تلك الدول الغير إسلامية ما موقف الإسلام منه؟ هل ترون في هذا الأمر رأي؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
التحالفات طبعا هذا موضوع علمي، لكن من حيث الحكم بشكل مختصر، الإسلام لا يمنع من التحالفات التي تبنى على المصالح المتبادلة، والتحالفات التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده في كل العصور كثيرة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عاهد بني ضمرة وبني مدلج، وعقد صلح الحديبية مع قريش، وعقد معاهدات حسن جوار وعدم اعتداء كثيرة. فالحلف إذا لم يكن فيه إذلال للمسلمين وليس فيه أخذ لأرضهم وليس فيه رفع شعارات من يعاد الإسلام، وكان هذا الحلف فيه مصلحة للمسلمين لا مانع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وهذا يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور ومحفوظ. فهذا من الأمور التي هي في المصالح، فهي تخضع للشروط. هذه إطارها العام أن يكون فيه مصلحة للمسلمين، ولو كان فيه مصلحة لغير المسلمين ما يكون فيه إذلال ولا تنازل عن أرض إسلامية. والموالاة غير التحالف، التحالف هذا الذي بابه واسع، أما الموالاة هي التي فيها المحذور. ومعنى الموالاة أن نعطي ولاءنا ومحبتنا لغير الله ورسوله، يعني نوالي أعداء الله، نوالي غير المسلمين، فهذا الذي ورد النهي فيه. والله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وورد في الحديث: من حالف الكفار أو صادقهم أو مدح أعمالهم دخل معهم النار. يعني هذا اللفظ يذكره البعض، لكن هذا لا لم يصح. البعض يقول يستشهد بحرمة الحلف بهذه الألفاظ، هذا اللفظ أو هذا الحديث لم يصح بهذه الألفاظ، وإنما وردت الأحاديث في حرمة موالاة الكافرين. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بالمرأة المطلقة، يقول السائل: هل للمطلقة الجلوس في المنزل خلال فترة عدة الطلاق، علما بأنها المطلقة موظفة والقانون لا يسمح بالإجازة 3 أشهر، فما هو الحل في مثل هذه المسائل؟ نرجو توضيح رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
ما في بأس عليها، مدام طبعا كما تقول ما في إجازة، وما في جهة العمل ما تعطي إجازة، ما في بأس. حتى بالنسبة لعدة الوفاة، بعض البلدان ما تعطي المرأة يعني عدة وفاة، بل إنها إذا أخذت عدة من نفسها جلست في بيتها 4 أشهر 10 أيام تفصل، وقد تكون هذه الوظيفة هي مصدر رزقها، فيجوز لها أن تداوم في عملها، ما في بأس في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة توفي زوجها وخرجت تجز نخلها، ورآها جابر رضي الله عنه، ولعلها كانت خالته، فمنعها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم خروجها، وقال: دعها تجز نخلها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، مسألة الطلاق، وقد حذرتم من خطورة هذه المسألة وعدم جعل هذه الكلمة يلوكها كثير من الرجال كما يلوك اللبان، يستخدمها في كل موضع وفي كل مجال، ويعني يستسهل قول هذه الكلمة، وبعضهم يقول كلمات تعني الطلاق كقوله مثلا: أنت علي حرام، وغيرها من الألفاظ التي تستخدم. لكن السؤال الذي أمامي فضيلة الشيخ هو: هذا الرجل الذي قال لزوجته أنت علي حرام، ولما سئل عن قصده في هذا الأمر قال إنه يقصد الطلاق، هل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ نرجو توضيح هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
هذا اللفظ إذا قال لفظ الحرمة، هو في الأصل عند كثير من الفقهاء هذا يعني كناية، والكناية تحتاج إلى نية، فهو ما دام يقول انه قال لها انت، قال هي عليه حرام، وكان يقصد الطلاق فيقع الطلاق في هذه الحال، لأنه عبر عن ما في نفسه أن هذا اللفظ يقصد به الطلاق فيقع الطلاق في هذه الحال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول عندها بنت ويقول يريد أن يزوجها من ابن خالتها، وحتى الآن متوقف الزواج على كتب كتب الكتاب كما يقول، ولكن في الأمر شيء يا فضيلة الشيخ، وأنهما وهما صغيران رضعت ابنتي ما من أم الولد مرة واحدة، فالآن نريد توضيحا فيما إذا كان الزواج سيقام إن شاء الله، ونريد رأي الشرع في هذه المسألة. هذه مسألة يعني تؤرق الأسرة، نرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الرضاع ينبغي أن يعني يتثبت فيه، يعني أحيانا مثلا يحدث يتم الزواج وتمضي سنوات بعد أن تأتي واحدة تقول والله فلان رضع مع فلانة وأنا كنت رأيتها أو كذا، هذه يعني لا يؤخذ بكلامها بعد طول المدة، لماذا هي سكتت كل هذه المدة؟ مثل حال السؤال، الأمر لم يتم، لكن هل في تأكيد على أن في رضاع؟ يعني لابد أن يتأكد من التي تدعي أن في رضاع. على فرض إذا تم الرضاع مرة واحدة فهذا فيه خلاف بين الفقهاء، من الفقهاء من يرى أن الرضاع قليل الرضاع أو كثير الرضاع هذا يحرم، ما يجوز أن يتزوج، وعندهم العبرة بوصول لبن الحليب هذه المرة إلى الجوف، ومن الفقهاء من ذهبوا إلى أن الذي يحرم هو ما كان خمس رضعات هي التي تحرم، فإذا كان خمس رضعات مشبعات متفرقات فهذا الذي يحرم، ولعل هذا الرأي يعني هو الأوفق وتسنده الأدلة، وبعض أو كثير من قوانين الأحوال الشخصية تأخذ بهذا، فتبعا لبلدك تسأل يعني ما هو الحكم يعني في القانون الأحوال الشخصية في بلدكم، وبناء عليه يكون يعني يكون يتم عقد الزواج أو لا يتم.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، وبإذن الله تعالى سنلتقي معكم في وقت آخر للمزيد من المسائل التي نطرحها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، نفعنا الله بعلمه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.